بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونشكر لفضيلة شيخ الخبر الشيخ ناصر بن محمد الأحمد لأن شرفنا في هذا الجامع المبارك، جامع رياض الصالحين، ونشكره على قبول الدعوة، فهو هذه الليلة موجود بينكم أيها الأحبة، وسوف يطرق موضوعا بعنوان الشباب بين القوة والضعف، فمن شيخ الخبر سيأتينا الخبر. نسأل الله أن يسدده وأن يوفقنا جميعا لأن نستمع للقول ونتبع أحسنه. فليتفضل شيخنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، روى مسلم في صحيحه حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن هذا الحديث أيها الأحبة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، تحمل في طياتها معان عظيمة ومفاهيم عميقة، ففي كل من القوي والضعيف من المؤمنين خير، وذلك لاشتراكهما في الإيمان. وقد يكون المؤمن ضعيفا في بدنه لكنه يكون قويا في إيمانه وماله، وقد يكون نحيل الجسم ولكنه قوي الفكر والقلم. وإلى هذا تشير الكلمة النبوية: وفي كل خير. وفي المقابل الذي يقابل القوة الذل، فالذل قبيح وفي قبوله هلاك، وحين يوضع هذا الذل في موضعه الصحيح يعتبر قوة وعزة. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الذل مع الوالدين في حقيقته عز وقوة. ينطلق كثير من الشباب في مفهوم القوة والضعف من منظور مادي واعتبارات أرضية، فهذا يقدر القوة والضعف بحسب إقبال الدنيا وإدبارها، وآخر يقدر القوة بممارسة الجبروت والقهر والبغي والطغيان، وشاب ثالث يظن القوة بمن كان له جاه أو حظوة من سلطان، وشاب رابع يركن في قوته إلى ماله أو ولده أو منصبه أو جسمه أو عضلاته، وخامس يستمد قوته من إيجاد الفنون المكر والكيد والخداع والقدرة على التلون حسب المواقف والأحوال. والقوة ليست في ذلك كله البت. إن قوة الشاب وقوة المسلم ضرورة لا بد أن تتحقق ليصدق عليه وصف الإسلام وتكتمل فيه دعائم الإيمان، وحتى لا يصبح المسلمون بضعفهم وهوانهم فتنة للناس يصدونهم عن السبيل وتداعى عليهم الأكلة كما تداعى الأكلة إلى قصاتها. لكن ما المراد بالقوة وما هي مجالات القوة المطلوبة من الشاب ليكون أحب إلى الله جل وتعالى من ذلك الشاب الضعيف؟ إن أول ما يجب أن تتمثل قوة الشاب فيه عقيدته. إن صحة المعتقد وسلامتها على ضوء معتقد السنة والجماعة هي المعين الذي لا ينظر للنشاط المتواصل والعمل الدؤوب والحماس في الدعوة الذي لا ينقطع أبدا. إن الأمة في حاجة إلى ذلك الشاب وإلى ذلك المؤمن القوي في عقيدته، والتي تضفي على صاحبها قوة تظهر في أعماله كلها. إن الأمة في أوضاعها الراهنة لفي حاجة إلى شباب أقوياء في عقيدتهم، إذا تكلم الواحد منهم كان قويا واثقا، وإذا عمل كان قويا ثابتا، وإذا ناقش كان قويا واضحا، وإذا فكر كان قويا مطمئنا لا يعرف التردد، ولا تميله الرياح ولا تخيفه التهديدات. يأخذ تعاليم دينه بقوة ثم ينقلها إلى غيره بقوة، ويتحرك بعد ذلك في مجتمعه ويدعو بقوة لا وهن معها ولا ضعف. يستشعر قول الباري جل وعلا خذوا ما أتيناكم بقوة، وقوله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقول الله تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إن قوة الشاب التي لا رخاوة فيها ولا قبول لأنصاف الحلول مع الخصوم، إنها قوة الشاب التي لا رخاوة فيها ولا قبول لأنصاف الحلول مع الخصوم. إن هذا الشاب في هذه الموافقات لا يعرف الهزال أبدا، ولا يعرف إضاعة الأوقات أبدا، بل كله جد وصلابة وقوة. وبقوة العقيدة والإيمان جعل جل وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى. لقد كان فردا عليه الصلاة والسلام، كان فردا فصار أمة، وكان أميا لكنه علم الملايين، وكان قليل المال فصار بالله جل وتعالى أغنى الأغنياء. ولقوة المعتقد يقول عليه الصلاة والسلام الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، رواه البخاري. وهذه فضيلة عظيمة لعمر رضي الله عنه، تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، وذلك لقوة إيمانه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة. ثانيا، القوة في الحق. المجال الثاني لهذا الشاب أن يكون قويا في الحق. إن الشاب القوي يبتعد عن المجاهد، ويبتعد عن المجاملة المذمومة، يواجه الناس بقلب مفتوح ومبادئ واضحة، لا يصانع على حساب الحق، لأنه لا يعرف المتاجرة بالباطل. الشاب القوي غني عن التستر بستار الدجل والاستغلال كأصحاب المبادئ الأرضية. من أجل هذا فإن هذا الشاب في صدعه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ينطلق من هذه القاعدة، ينطلق ونفسه وقلبه في سمو، وقوته الإيمانية تنير له طريقه، طريقة أمره ونهيه. قوة في استمساكه بالحق الذي معه، ثم قوة في مواجهة من يخالف الحق أو يريد الباطل. لتأخذن على يد الظالم وتأخذنه على الحق أسرى. إن الأمة في حاجة إلى هذه النوعيات. نريد أيها الأحبة، نريد ذلك الشاب الذي تكون لديه قوة في مصارحة المخلوقين، قوة في تنبيه المخطئين، قوة في نقد العيوب والمثالب المعلنة، لا خوف من وجيه، ولا حياء من قريب، ولا خجل من صديق. وبعبارة جامعة رائعة مانعة شاملة، لا تأخذه في الله لومة لائم. وهنا نقطة يجب أن نقف معها، ذكرها أهل العلم، يجب أن تعرف وتكون واضحة عندما لهم غيرة على محارم الله جل وتعالى، وهي أن المنكر إذا أظهر وأعلن وأعلي فإنه يشرع إنكاره علنا، أما إذا أخفي وأسر به شرع إنكاره سرا. وهذا أيضا نوع من القوة تكون محمودة في معاصي معلنة ومذنبين مجاهرين، أولئك الذين تجرأوا على الله جل وتعالى ولم يخجلوا حتى من عباد الله، وجاهروا بمنكراتهم وخرجت روائح جرائمهم. لماذا لا يرغبون حتى بذكر أسمائهم أمام الناس، فضلا عن الإنكار عليهم علانية مقابلة بصنيعهم، فيقال لهم أنتم الذين لا ترضون بذلك، لا تعلنوا منكراتكم ولا تبدوا عوراتكم. ثالثا، المجال الثالث، القوة في ضبط النفس والتحكم في الإرادة. ضبط النفس ومحاولة التحكم بها من الانسياق وراء جذبة النفس للشهوات والمغريات والفتن. نريد قوة الشاب تظهر في التعفف والترفع عن سوء الخصال وعن قوارب المروءة. المطلوب من الشاب هو القوة مع علو همة وعدم الوقوع في المنكرات والفواحش والمعاصي. وهنا تظهر حقيقة قوته من ضعفه. لا شك بأن الشهوات لها ضغط على النفس أيا كانت هذه الشهوات، والواقع المضحك حول الشاب أيضا له ضغط عليه، فهنا تظهر القوة من عدمها. وهذا لا يعني العصمة أبدا، فإنه لا عصمة إلا لأنبياء الله جل وتعالى ورسله، ولكن هذه القوة تجعل الشاب لا ينساق وراء هذه الفلتة لو وقع فيها، بل قوته تجعله يبادر بالتوبة ويرجع إلى ما كان عليه من قبل وأفضل. إن القوة في ضبط النفس في مثل هذه الأمور لا شك أنها تأخذ بصاحبها بالسير في مسالك الطهر وزروب النزاهة والاستقامة على الجادة. وقد قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه آمرا لهم بالاستغفار والبعد عن مزالق الخاطئين: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وتتولوا مجرمين. رابعا، المجال الرابع، القوة في ترك الدعاء وحد الراحة، وهذه أيضا لها ضغط على النفس البشرية وخصوصا في واقعنا المعاصر التي يسرت كل سبل الراحة والدعاء للناس. اعلم أيها الشاب بأن حب الراحة وإيثار الذات هو الذي يسقط الهمم ويفتر العزائم. فهناك شابان متساويان في نباهة الذهن وذكاء العقل وقوة البصيرة، ولكن قوة الإرادة وعلو الهمة ونفاذ العزيمة عند أحدهما يكسبه التفوق على زميله الآخر، وتبلغ به هذه القوة من المحامد والمراتب ما لا يبلغه زميله الآخر. بل إن هناك بعض الشباب قد يكون أقل من زميله في الإمكانيات ووسائله أضعف وأوقاته أقل، لكن بقوة إرادته وعلو همته وبإصراره على الإقدام والتقدم والتقديم يفوق أقرانه ويكون عطاؤه في الواقع أفضل من الآخر بكثير الذي أعطاه الله جل وتعالى نباهة الذهن وذكاء العقل، لكنه آثر الدعاة والراحة والسلام. إنه لا رفعة أيها الشباب، إنه لا رفعة لأمة يكثر فيها النوع الثاني، إنه لا قوامة لأمة شبابها وذو الطاقات فيها لا يقدمون ولا يتحركون ولا يتقدمون لا لعجزهم وضعفهم بل لدنو هممهم وضعف إراداتهم. إن المسؤولية تقع على الرجال القائمين على التربية، فعليهم أن يعطوا هذا الدرس مكانه من التوجيه، وأن يعطوا هذه القضية قدرها من الاهتمام من أجل بناء صرح من الشباب المؤمن، صرح من العز شامخة ومن القوة ظاهرة. فإن لم يكن كذلك فقد ظلمت الأمة نفسها وخسرت أجيالها وهضمت حق دينها وأضاعت رسالتها. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وما اقترن العزم الصحيح مع التوكل الوثيق على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة فوزا ونجاحا. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن قوة المؤمن، إن قوة الشاب من تكون إرادته تحت سلطان دينه وعقله وليس عبدا لشهواته، فتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. إن من قوة الشاب أن يفرغ قلبه عن الشهوات القريبة والعواطف السريعة. اسمعوا أيها الشباب، اسمعوا إلى صقر قريش عبد الرحمن الداخل في قصة حفظها لنا جميعا التاريخ. وذلك حينما عبر عبد الرحمن البحر أول قدومه على بلاد الأندلس وهديت له جارية بارعة الجمال، وهذه كانت حلال له بحكم جواره في ذلك الوقت، لكنه رحمه الله نظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان، وإن أنا شغلت عنها بما أهم به ظلمتها، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي، ألا فلا حاجة لي بها. ثم ردها إلى صاحبها. فكم من شاب نشط في حقل الدعوة والعمل لهذا الدين كان شعلة وقادة وعطاء قويا وهمة عالية، وبعد دخوله بيت الزوجية أصبحت تسمع الأعداء والمبررات ويدخل في ثنايا كلامه حقا أريد به باطل، مثل ولأهلك عليك حق ونحوه، ولا شك بأن هذه الحالة تتنافى مع القوة المطلوبة في الشارع. خامسا، المجال الخامس المطلوب منك أيها الشاب القوة في اقتران العلم بالعمل. الأصل في من علم خيرا أن يبادر إلى فعله، ومن علم شرا أن يحذر من الاقتران منه، وإذا لم يفعل الشاب ذلك فهذا ضعف منه، هذا ضعف منه، لأنه يعلم الخير لكن نفسه ورغباته تميل إلى غيرها أو ضدها فيفعل ما تميل إليه نفسه، وهذا ضعف في الإرادة. إن الشاب وتتكامل شخصيته ويستقيم عوده ولا يكون قويا ويعرف بذلك إلا بالعمل بما علم. إن المعرفة الصحيحة الناضجة أيها الشباب والعلم النافع والمبادرة بتطبيق ذلك والعمل به هو استنارة للقلوب وتصحيح للمسيرة. يقول بعض السلف: لقد كنا نستعين على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بها. ويقول بعض الحكماء: إذا أردت الاستفادة من النصائح المكتوبة والمسموعة فجربها وأعمل بها، فإنك إن لم تفعل كان نصيبك نسيانها. إن المعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن والأفكار المجردة إلى واقع الحياة هذه لا فائدة فيها أبدا، هذه لا فائدة فيها أبدا. فالجندي لا تنفعه معلوماته إذا لم يمارسها في الميدان، وماذا ينفع الطبيب علمه وكراريسه وآلاته إذا يمارسها طبا وعلاجا. وكذلك الشاب، ما فائدة، أقول ما فائدة هذا الكم الهائل الذي يلقى إلى ذلك الشاب من خلال الدروس والخطب والمحاضرات واللقاءات والندوات والرحلات والمراكز الصيفية وغيرها، إذا لم يحول هذا كله إلى حياة طيبة ودعوة مباركة ونشاط مستمر لا يتوقف. فإذا كنت يا أخي الشاب تسمع وتفهم ثم لا تمارس وتطبق فهذا ضعف وخور منك يسترض في مثلك أن تترفع عنه. بل القوة هي أن الشاب إذا تلقى الخير يعمل به. نعم قد يحتاج ذلك إلى زمن، وقد يحتاج هذا الخير إلى مجاهدة وصبر، وهنا يتميز الشاب القوي من الضعيف. ولا يفترق أيها الشباب أن يكون الجميع نسخة واحدة، فبلال غير أبي بكر، وخالد غير أبي ذر، ابن عباس غير ابن عمر، ومصعب غير ابن عوف، كانوا مهاجرين وأنصارا، وكان فيهم أصحاب بيعة رضوان، فيهم الولاة والحكام، وفيهم العسكريون والقادة، وفيهم أوعية الفقه والعلم، لكن كلهم أبلى في الإسلام بلاء حسنا. هذا هو الجامع بين كل الصحابة، وكلهم كان ثغرا من ثغور الإسلام فحفظه وصانه، وهذا هو المهم. لهذا فالأعمال كثيرة والواجبات متنوعة والمطلوب تحقيقه شيء ضخم جدا، وبناء عليه فالمطلوب من كل شاب يهمه أمر الإسلام أن يعلم من العلم ما يقوده إلى حسن العمل أولا، ثم يكون جنديا في سرية من سرايا هذا الدين فيتخذ موقعه المناسب حسب قدرته وموهبته وحاجته الدعوة إليه، وليخلص كل مؤمن أن يعمل بجد ومثابرة، فإن الباطل يزحف، إن الباطل يزحف أيها الشباب، وسيله جال، ولا يقابل ذلك إلا بإيمان وعمل. ألا تعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سادسا، المجال السادس لك أيها الشاب القوة في الأخلاق. لقد فتح المسلمون الأوائل بعض البلدان بقوة الأخلاق دون أن تتحرك لها جيوش أو تزلزل من أجلها عروش. وبعض الشباب اليوم مع كل أسف جمع من العلم فأوعى وحفظ ما حفظ، لكنه خلى من الخلق الأوفى. القوة في الأخلاق دليل رسوخ الإيمان، فإلقاء السلام عبادة، أن تعود مريضا هذا عبادة، وزيارة للأخ في الله عبادة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن القوة ثبات الأخلاق، من القوة ثبات الأخلاق ورسوخ القيم في الفرح والشدة والحزن والألم مع الصديق والعدو والغني والفقير. قال عز وجل: ولجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد الغزو ألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. رواه أبو داود. لقد فعل مشرك مكة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل: آذوه وحاصروه، اتهموه وكذبوه، أخرجوه، ثم شهروا سيوفهم ليقتلوا، وتمر السنون ويعود عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا متواضعا لله جل وتعالى متذللا، ويقول لأولئك الذين فعلوا ما فعلوا: فتظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يقال إن الأسد وهو رمز السطوة والقوة في عالم الحيوان إذا لم يكن ذا معرفة بأسلوب اصطياد الفريسة ومعرفة أيضا بالفريسة فإنه حتما سيموت جوعا وهو الأسد. وكذلك الإنسان، وكذلك الإنسان فإنه حين يمتلك المعرفة فإنه في الحقيقة يملك قوة، وأي قوة، لكن هذه القوة تبقى عديمة الفائدة والتأثير والفاعلية ما لم تستمد ذلك من مصدر القوة جميعا وهو الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي أن جميع أنواع القوة مصدرها هو الله عز وجل وهي لله سبحانه وتعالى. فلو تمكن البشر من مصادر القوة في الدنيا بأنواعها فإنها جميعا بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء، فبكلمة واحدة منه سبحانه وتعالى وتقدس تتغير الموازين وتنقلب حقائق الأمور وتغدو جميع أنواع المعرفة إلى جهل بالواقع والحقيقة. والذي يدعونا للحديث عن المعرفة كقوة ضاربة في هذا الزمان هو واجب البذل والصبر في امتلاك هذه القوة أو جانب منها انطلاقا من قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا يشك أحد من المسلمين في وقتنا الحاضر أن الأمة الإسلامية بوضعها وحالها وما لديها من طاقات محدودة وما فيها من تمزق وتفرق وآلام بل وحال من الضعف لا ينكر، ومثلها ومثل العالم الغربي، واسمحوا لي عذرا بهذا المثال، مثل العالم الإسلامي والعالم الغربي مثل القط والفأر. يقول أحد المهتمين بدراسة السلوك الحيواني إن الهر يستخدم القوة للقبض على الفأر واعتصاره بين يديه ومخالبه ومن ثم قتله، إلا أنه أحيانا هذا الهر يحب أن يلعب فيترك الفأر يهرب لمسافة قصيرة ثم يلحقه ثم يضربه على مؤخرته ليديره تجاهه ثم يلهو به قليلا. والحق أن الفأر في أثناء هذه العملية لم يخرج من دائرة نفوذ وقوة القط وسيطرته عليه، حيث أن القط يملك معرفة كافية بحال الفأر آنذاك وإمكاناته وفقدانه التوازن والتحكم في قواه، ولذلك فإنه يلهو به ويلعب به ويعطيه أملا بتركه يهرب لمسافة قصيرة وهو يراقبه متحفزا، ومن ثم في الوقت الملائم يصرعه بضربة قاضية ليستمتع بافتراسه مزهوا بقوته وفطوته. فلو اتفقنا أن حال الأمة الإسلامية كذلك أي كالفأر في ضعفه أمام القط، وتيقننا من وجوب العمل على تغيير الحال وإعداد القوة اللازمة والممكنة من قول الله تعالى: وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فما هو الممكن عمله حينئذ؟ بمعنى آخر، ماذا يمكن يا أخي الحبيب أن نفعله كي لا نكون مثل الفأر وفي موقعه؟ هل يمكن أن نغير الحال والموقع لنكون في موقع القط؟ لا شك أن ذلك ليس بعزيز على الله جل وتعالى، إلا أن طبيعة ومنهج التفكير الإسلامي يتطلب منا أن نكون أكثر واقعية في الإجابة على هذا السؤال، وبالتالي في وضع برامج وبرنامج عمل يمكن تنفيذه. إن القوة في الدين والقوة في الأخذ به والصبر على البلاء فيه مظهر من مظاهر الرجولة الحقة، وهي حال الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالثبات على دين الله عز وجل والصدع بكلمة الحق هو شأنهم، أي شأن الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم. ووجود شخص واحد، أقول وجود واحد من هذه العينة، شاب واحد من هذه العينة القوية، خير ثم خير ثم خير من بقاء طوابير طويلة وطويلة تعطي الكفرة الفجرة ما يطلبونه وما يريدونه ولو بالقول. وهذه القوة تثمر محبة الله جل وتعالى ورضاه، وقد أمر بها سبحانه وتعالى في كتابه، فقال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحرف واجتهاد. وأمر بها موسى عليه الصلاة والسلام: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر بها بني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم بقوة. وهذا للأسف عكس ما هو واقع في حياتنا وحياة الناس، وكأننا مع كل أسف لم نأخذ درسا. فالأزمات والنكبات وتسلق الأعداء على رقاب البلاد والعباد يتطلب قوة إيمان وعمق يقين، وهذا هو المخرج من الفتن. فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا عاصمة من أمر الله إلا من رحم، ولكننا نأبى إلا أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، أو كالعير بالرمضاء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نزداد عصيانا وتفريطا في دين الله عز وجل، ونبدل في مفهوم الولاء والبراء، ونغير شرع الله جل وتعالى في مناهج التعليم والإعلام في حياتنا الخاصة والعامة إرضاء لأعداء الإسلام والمسلمين. فنزداد بذلك ضعفا على ضعفنا، ويزدادونهم قوة إلى قوتهم وطغيانا إلى طغيانهم، وكأنه لا سبيل عندنا للخروج من الواقع السيء إلا بالأخذ بأسباب القوة الحقيقية وردع الأعداء عن غيهم وضلالهم. إن القوة لا تطلب إلا من الله جل وتعالى، إن القوة لا تطلب من الخلق أبدا، فالخلق كلهم ضعيف حتى وإن كان مسلما، فكيف ننشدها من أعدائنا؟ وقد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن القوة الحقيقية تحدث عندما نصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، وتتعلق القلوب بالقوي المتين، فقوة الله جل وتعالى فوق كل شيء. إن ربك هو القوي العزيز، وقال عز وجل: وينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقد أمرنا سبحانه وتعالى بإعداد العد والأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت، معنوية كانت أو مادية. فقال جل وعلا: وأعدوا لهم بسطات من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وفي الحديث: ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. ومن نظر في السنن والسيرة وطالع في قصة الأنبياء والمرسلين وجد أن القوة في الأخذ بالدين وفي مواجهة الكافرين والدعوة إلى الله جل وتعالى رب العالمين سمة واضحة في حياته. المؤمن يأخذ أمره بعزيمة لا رخاوة معه، وقوة لا ضعف فيها، لا قبول لأنصاف الحلول ولا هزال ولا استنزاء. المؤمن القوي يثق بما يوقن به ويعرف برهان فعله. إن المؤمن القوي والشاب القوي هو عماد الرسالات وروح النهضات ومحور الإصلاح. أعد يا أخي الحبيب، أعد ما شئت من معامل السلاح والذخيرة، فلن تقتل الأسلحة إلا بالرجل المحارب القوي. وضع ما شئت من مناهج للتعليم والتربية، فلن يقوم هذا المنهج إلا بالرجل الذي يقوم بتدريسه. وأنشئ ما شئت من لجان، فلن تنجز أعمالا أو مشروعا إذا حرمت الرجل الغيور. سقطت الدول تملك السلاح دون أقوياء الرجال، وبقيت مقاومة أقوياء الرجال تثمر في أعداء الله جل وتعالى، وهي في قلة من السلاح. ذلك ما يقوله الواقع الحالي الذي لا ريب فيه، إن القوة ليست بحد السلاح أبدا بقدر ما هي في قلب الجندي، والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم، وإنجاز المشروعات ليس في تكوين اللجان بقدر ما هو في قوة القائمين عليها. إن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى زرع القوة في أفرادها دينا وعلما وخلقا. تحتاج الأمة اليوم إلى المؤمنين الأقوياء الذين يحملون في قلوبهم قوة نفسية تحملهم على معالي الأمور وتبعدهم عن سفسافها، قوة تجعل أحدهم كبيرا في صغره، غنيا في فقره، قويا في ضعفه، قوة تحمله على أن يعطي قبل أن يأخذ، وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه، يعرف واجبه نحو نفسه ونحو ربه ونحو بيته ودينه وأمته. تحتاج الأمة اليوم لأن ترى انتصارات أبنائها وشبابها في ميادين التحديات الصغيرة، فمن انهزم في الميدان الصغير سيخذلنا غدا في الميدان الكبير، ومن خارت قواه أمام الشهوات فسيخذلنا قطعا في الجبهات، ومن هزم في ميدان حي على الصلاة فسينهزم قطعا في ميدان حي على الكفاح. نريد أن يمتلئ المجتمع بالنفوس القوية والتي تتعالى على شهواتها وتنتصر على رغباتها وتتحول إلى نفوس مجندة لخدمة هذا الدين، وليس فهذا فحسب، بل نريد القوة المتكاملة بجوار قوة الدين والنفس، نريد أيضا قوة البدن وصلابته، ونريد القوة قوة العقل وحجته. نطالب كل شاب أن يتحول إلى مؤمن قوي يتكفل بنفسه وينطلق إلى غيره معتصما بالله جل وتعالى، متوكلا عليه، قويا بإيمانه، معتزا بإسلامه، لا ينهزم في الحروب النفسية التي تدير رحاها وسائل الإعلام اليوم دون سلاح. يا أخي لا تكن سماعا لهم، أيها الشاب لا تكن سماعا لهم، كن واعيا، كن واثقا، كن حذرا، لا تكن عاهة مستديمة على أمتك، عالة على مجتمعك. طور يا أخي نفسك واحفظ عقلك ووعيك، كن صعب الميراث كما يقال، لا تسهل خديعتك، واعلم أن القوة التي نريد في الدرجة الأولى قوة الإيمان والنفس، وتأتي قوة البدن تبعا لذلك، وليست القوة بعظمة الجسم وطول القامة وقوة البنية مع ضعف الدين والعقل. لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغني بالعظم البعير، وتضربه الصغيرة بالهراوة فلا حس لديه ولا نكير. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا نحيلا، فانكشفت ساقاه يوما وهما دقيقتان هزيلتان، فضحك بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فالمرء قيمته بأصغريه لا بيديه ولا برجليه. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد خصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. القوة ليست أيها الشاب، القوة ليست بتقدم السن وطول العمر أبدا، فكم من شيخ في سن 70 أو 80 لكن قلبه في سن 7 أو 8 يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس له، وكم من غلام في مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة. والقوة في قوله وعمله وتفكيره وخلقه. إن خير ما تقوم به دولة لشعبها، وأعظم ما يقوم به منهج تعليمي، وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة ومسجد مدرسة، هو صناعة هذه القوة وتربية هذا الطراز من الرجال. ولم ترى الدنيا مؤمنا قويا في أجل الصور وأكبر المعاني كما رأتها في تلك النماذج الكريمة التي صنعها الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد، لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة. أما اليوم أما اليوم وقد أفسد الاستعمار جو المسلمين بغازاته السامة الخانقة من إلحاد وإباحية، فقلما ترى المؤمن القوي، أقول قلما ترى المؤمن القوي، ويختنق الأمل في نفسك عندما ترى شبابا يعرضون جنودهم القوية في الطرقات ويملؤون المقاهي والمنتزهات، ومع ذلك هم من مظاهر الضعف، لأنه ليس منهم غناء بل هم عاهة اجتماعية، نسأل الله لهم الهداية. وهذا الدين أيها الشباب، إن هذا الدين لا يشكو من قلة الرجال أبدا، فإنه يضم ما يزيد على 1,000,000,000 مسلم ينتسبون إليه ويحسبون عليه، ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل. وماذا يغني عن الإسلام؟ شباب أهمتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيرتهم مصالحهم، فلا وثقوا بأنفسهم ولا اعتمدوا أيضا على ربهم. شباب يجمعهم الطمع ويفرقهم الخوف، أو كما قيل يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا. أما والله لو وفر الإسلام في كل 1,000 من أبنائه بشاب واحد فيه خصائص القوة لكان ذلك خيرا له وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة التي لا يهابها عدو ولا ينتصر بها صديق. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا لا يسألون أخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، والتوكل على الله عز وجل هو ضرب من الثقة به سبحانه وتعالى. وحين قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجل، فهو يمثل صورة أخرى من صور قوة الإيمان، إنها قوة العزم وقوة الأخذ بالأسباب على وجهها. يستجمع الشاب في ذلك كل ما يستطيع في سبيل تحقيق غاياته غير مستسلم للقرود. إن المرء مكلف بتعبئة قواه وتعبئة طاقاته، وذلك لمغالبة مشكلاته إلى أن تنزاه عن طريقه. فإذا استطاع الشاب تذليلها فذلك هو المراد، ثم بعد ذلك يكل أمره إلى ربه ومولاه. أما التردد وأما الاستسلام للهواجس والوساوس وتغليب جوانب الريب والتوجس فهذا مجانب للقوة وصدق العزيمة، وهذا ضعف فيك أيها الشاب إن حصل منك ذلك. والقوة إنما تكون في الجزم والحزم والأخذ بكل العزم، وقبل ذلك وبعده التوكل على الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أعظم المصائب الهدامة العجز والكسل والجبن والبخل، فهي صورا من صور الضعف والخوف، وقد استعاذ منها جميعها نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه رفعه إلى مولاه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. متفق عليه. إنها كلها أمراض تصب في مصاب الضعف والانهزام النفسي والعملي. إن الصبر والرجاء هما عدة اليوم والغد. يتحمل الشاب في ظلهم المصائب الفادحة فلا يذل، بل يظل محصنا من نواحيه كلها عاليا على الأحداث والفتن، لأنه شاب مؤمن. والمؤمن لا يضرع إلا لله جل وتعالى. إن استعادة الأحزان والتحسر على ما فات والتعلق بالماضي وتكرار التمني بليته والتحسر في الزفرات بلو ليس من خلق الشاب المؤمن القوي أبدا، فإن لو تفتح عمل الشيطان فلا التفات إلى الماضي إلا بقدر ما ينفع الحاضر ويفيد المستقبل. الحق المسلوب لن يستطيع رده إلا رجال لهم جرأة في الحق حربوا على جرأة عدوهم في الباطل، وعندهم حرص على التضحية في سبيل الله عز وجل أشد من حرص عدوهم على المغامرة والسطو والاحتفاظ بالمكاسب الحرام. إنما ظفر به أعداء الأمة نصف واستيلاء لا يرجع إلى خصائص القوة في أنفسهم بقدر ما يعود إلى آثار الوهن والضعف في صفوف أصحاب الحق. هل علمتم؟ إنما تمكن به أعداؤنا أيها الأحبة من السيطرة علينا ليس لقوته وإنما لضعفنا. ليست أثقال القوة العسكرية ولا القنابل الذرية ولا الأسلحة الجرثومية أخطر أسلحة عدونا أبدا. إن أخطر الأسلحة وأمضاها ضيوف الأفكار التي تسوق المسلمين إلى الدمار وإطلاق الأهواء والغرائز والشهوات والأناميات وفشو المظالم وهضم الحقوق بعد اهتزاز ثوابت الإيمان وضوابط الأخلاق وبث روح اليأس والتيئيس في النفوس. إن المتأمل أيها الشباب، إن المتأمل في هزائم الأمة اليوم وصراعها مع أعدائها يدرك أن الجهود الماثرة لأعدائنا في ميادين التربية والتعليم والإعلام قد آتت كثيرا من أكلها والمر من ثمارها. من عشرات السنين وخطط الأعداء جادة في ذود الأجيال عن القرآن الكريم ذودا وتجهيلهم بدينهم تجهيلا قوى كافرة ماثرة. إذا احتاج الأمر إلى اللين لان، وإذا احتاج إلى القسوة بطشة. في لينها تدس السموم وفي شدتها تقتحم بالهمجية والجبروت، يخفرون كل ذمة ويخادعون في كل قضية. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، يجيدون العبث والتحريف والتجسس والإفساد. إن الانتصار على الأعداء ولو طال الزمن لا يتطلب منا إلا سلاحا واحدا يستخدم بصدق وإخلاص وجد وعزيمة، إنه سلاح محمد عليه الصلاة والسلام، سلاح الإيمان بالله والإخلاص التوحيد والعبادة والعمل بالإسلام والسير على نهج محمد عليه الصلاة والسلام في السلم وفي الحرب. يجب أن يعي المسلمون أن الإسلام وحده هو مصدر القوة بيد الواحد الأحد الذي تضيء به مصابيحهم وتدير به مشاعرهم، وبدون الإسلام ليسوا إلا زجاجات وقوارير فارغة لا يوقدها زيت ولا يشعلها تقار. ليس للمسلمين عز ولا شرف ولا حق ولا كرامة إلا بالإسلام. إنهم إن أنكروا ذلك أو تنكروا له فلن يجدوا من دون الله وليا ولا نصيرا. إنهم بغير الإسلام أقوام متناحرة وقطعان مشتتة، بل سقط متاع وأصفار من غير أرقام. يجب أن تربى الأمة على الإقبال على المخاطر لتسلم لها الحياة في دعائم موطدة من الدين القويم والخلق المستقيم. إن المجتمعات تقاس قوتها اليوم بما لديها من نظم تربوية وتعليمية قادرة على إعداد الأجيال وتهيئتها وفق معتقد المجتمع وثقافته. وعلينا نحن في هذا المجال أن نعتني بالتربية في الجانب الشرعي التي تحفظ على ديننا، كما نعتني بالتعليم في الجانب التقني الذي يمكننا من أن نواكب هذا العصر وعدم التخلف عنه من غير أن ينفي أحدهما الآخر إذا تعارض بين الأمرين. ولا ينسى القوة الاقتصادية، فالمجال الاقتصادي صار اليوم من أهم عناصر القوة. لذلك كانت تقوية الاقتصاد في بلاد المسلمين تقوية للأمة في معركتها المفروضة عليها من أعدائها. وأول خطوة في تقوية الاقتصاد هو اجتناب الربا اجتنابا كاملا تاما، لأن أصحاب الربا مخذولون غير منصورين. إذ الربا والخذلان قرينان، وقد آذنهم الله جل وتعالى بالحرب فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمتى ينصر من يحارب الله ورسوله؟ وقد بين جل وعلا أن الربا لا فائدة فيه وأن عاقبته إلى نقص، وإن كثر كما قال تعالى يمحق الله الربا. أما القوة العسكرية فإنها من أشهر مظاهر القوة وأطرحها، وعليه يقع عبء كبير، لكنه إذا لم تسانده المجالات المتقدمة فإن فاعليته تكون ضعيفة، والناس تنقسم في هذا المجال إلى كما يقال عسكريين ومدنيين. لكن هذا التقسيم إنما ينظر إليه في عند جهاد الطلب. أما عند الدفاع عن الحرمات والحريم والعيال والديار فإن الجميع من عسكريين ومدنيين يطالبون بذلك، ولا أثر لذلك التفريق على توجه الطلب للجميع واستعدادا للجولة القادمة التي يفرضها علينا أعداؤنا في تلك الظروف وحالات الضعف التي تمر بهذه الأمة، فإنه ينبغي علينا أن نقوم بتدريب الجيوش تدريبا حسنا وأن نمدها بالأسلحة الحديثة مع إجراء المناورات المتعددة لاختبار القدرات ورفع ذلك كله بالجانب العقدي في المحافظة على الدين وحماية ديار الإسلام وشحن العسكر شحنا إيمانيا عن طريق جهاز التوجيه الديني المعاون للجيش. أسأل الله عز وجل أن يحمي بيد المسلمين من كل مكروه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ ناصر بن محمد الأحمد على ما أنقاض وأجاد، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يكتب خطواته وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة، الشيخ يعتذر منكم، عنده يعني موعد مع الطائرة بعد قليل، فهو سينطلق إن شاء الله ويبلغكم سلامه، ووفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم.